بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وكما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون الأخيار، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد ما اختلف الليل والنهار، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى المهاجرين والأنصار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، إخوتي أخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وموعدنا في هذا الدرس مع قول ربنا جل جلاله في سورة الإسراء: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. هذه الآيات خطاب موجه إلى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن من غايات هذه السورة العظيمة بعد تقرير وحدانية الله عز وجل إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه يوحى إليه، وأن الله جل جلاله مظهر أمره وناصر دينه وحافظ نبيه. ولذلك افتتحت السورة المباركة ببيان تأييد الله لنبيه صلى الله عليه وسلم بتلك المعجزة الخارقة: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. إخوتي أخواتي، كان المشركون لا يكفون عن محاولة فتنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دينه والوصول معه إلى مقاربة يلتقيان بها في نصف الطريق، كما قال ربنا جل جلاله: ودوا لو تدهنوا فيدهنون. فمرة يأتون إليه فيقولون له: يا محمد، تعبد آلهتنا سنة ونعبد إلهك سنة، فإن كان الذي عندك خيرا من الذي عندنا أصبنا منه، وإن كان الذي عندنا خيرا من الذي عندك أصبت منه. فينزل قول ربنا جل جلاله: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد الآيات. وتارة يأتونه يقولون له: يا محمد، وددنا لو جلسنا إليك وسمعنا منك، ولكن هؤلاء الأعبد والمساكين يؤذوننا بروائح جبابهم، فلو نحيتهم عن مجلسك. فينزل قول ربنا جل جلاله: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء. وقوله سبحانه: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. ومرة يأتونه يقولون له: يا محمد، صف لنا إلهك، أمن ذهب هو أم من فضة أم من نحاس؟ فينزل قول ربنا جل جلاله: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وهكذا تتعدد محاولاتهم. الله جل جلاله في هذه الآية يمتن على نبيه صلى الله عليه وسلم: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا، وإن كادوا كاد وأوشك من أفعال المقاربة، أي قاربوا أن يفتنوك، وإن كادوا ليفتنونك، ليفتنونك أي يزيلونك أو يصرفونك، فتنت الرجل عن رأيه إذا أزلته عنه، إذا أزلته عن رأيه الذي هو عليه يقال فتنته. وإن كادوا ليفتنونك، ليزيلونك أو ليصرفونك عن الذي أوحينا إليك، أي عن حكم القرآن، فتخبر بخلاف ما أوحى الله إليك. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره، لتفتري أي لتختلق، لتختلق، لتفتري علينا غيره، وإذا لو فعلت ذلك لاتخذوك خليلا، لاتخذوك خليلا من الخلة، أي لوالوك وصافوك، وقيل من الخلة الفقر، لاتخذوك خليلا أي فقيرا، أي لأفقروك وما نفعوك بشيء. ما سبب نزول هذه الآية الكريمة؟ تعددت أقوال المفسرين رحمهم الله تعالى، فقال سعيد بن جبير ومجاهد وقتادة بأن هذه الآيات نزلت في كفار قريش، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طاف بالبيت الحرام يستلم الحجر الأسود، فمنعته قريش، قالوا لا ندعك حتى تلم بآلهتنا، هذه الأصنام التي كانت منصوبة حول الكعبة 360 صنما، طلبوا منه أن يلم ببعض آلهتهم أي أن يلمسها، فحدثته نفسه صلوات ربي وسلامه عليه ماذا علي أن ألم بها بعد أن يدعوني أستلم الحجر والله يعلم أني لها كاره، فأبى الله عليه ذلك. هذا قول سعيد بن جبير وقتادة ومجاهد. وقال عبد الله بن عباس ورضي الله عنهما بل نزلت في وفد ثقيف، فإنهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم متعنا بآلهتنا سنة حتى نأخذ ما يهدى إليها، فإذا أخذناه كسرناها، وحرم وادينا شجرها وطيرها ووحشها كما حرمت مكة حتى تعرف العرب فضلنا عليهم، فإذا سألوك أخبرهم بأن الله قد أوحى إليك ذلك. وقال قتادة إن كفار قريش جلسوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة يقاربونه ويحادثونه ويعظمونه ويفخمونه، قالوا له يا محمد أنت تقول شيئا ما قاله أحد قبلك وأنت سيدنا، فيا سيدنا لو خففت علينا بعض ما تقول، ونحو ذلك من الكلام، حتى هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجيبهم إلى ما سألوه. وقيل بل إن بعض أكابر قريش قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد نحي هؤلاء السقاط والموالي من أجل أن نجلس إليك ونسمع منك، فهم النبي صلى الله عليه وسلم ببعض ذلك. وهذه الأقوال لا تعارض بينها، فإن المحاولات كما سبق الكلام قد تعددت، فإنهم طلبوا منه تنحية الموالي والأعبد المستضعفين، وكذلك أرادوا منه أن يخفف في نقد آلهتهم وبيان زيغ معتقدهم، وأرادوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يلم ببعض آلهتهم، وكذلك حاولوا أن يعرضوا عليه بعض العروض وأن يفخموه، بل عرضوا عليه أن يملكوه، عرضوا عليه أن يجمعوا له مالا، إلى غير ذلك من أنواع الضلال والخبال. لكن نبينا عليه الصلاة والسلام بشهادة القرآن ما استجاب لهم في شيء من هذا كله بتوجيه رب العالمين. وقد شهد له بذلك جل جلاله في سورة يونس في قوله سبحانه: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. ما يستطيع عليه الصلاة والسلام أن يبدل شيئا من القرآن، لأنه عليه الصلاة والسلام أعظم الخلق مخافة من ربه جل جلاله. والله سبحانه قال: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. الله جل جلاله يبرئ نبيه عليه الصلاة والسلام بأنه ما كان ليفعل شيئا مما يطلبه المشركون. ولذلك في هذه الآية بيّن سبحانه أن شيئا من هذا الركون ما كان ولا حصل، بل الحصل ما هو ضده من الثبات على أمر الله. الله جل جلاله قال: ولولا أن ثبتناك. ولولا حرف امتناع لوجود، امتنع الركون أو مقاربة الركون لوجود التثبيت من الله جل جلاله. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. وفي هذا إخوتي وأخواتي درس لنا معشر المسلمين المعاصرين، فما أكثر عروض المبطلين من الكفار والمنافقين يريدون منك أيها المسلم أن تتنازل عن بعض دينك، مثل ما يقول دعاة العلمانية الآن بأننا متصالحون مع الدين، لا إشكال عندنا في التدين الشخصي، من شاء أن يصلي، من شاء أن يقرأ قرآنا، من شاء أن يحمل مسبحة، من شاء أن يعقد حلقة ذكر، هذا كله لا إشكال لنا فيه. لكن الإشكال أن يتدخل الدين في الأمور العامة، في الشؤون العامة، في سياسة الناس واقتصادهم وثقافتهم وتربيتهم وتوجيههم، هذا كله لا شأن للدين به. إذا أردنا أن نوقع على الاتفاقات الأممية وعلى المعاهدات الدولية التي تصادم نصوص الوحي، لا شأن للوحي ولا للدين بذلك. فبعض الناس هذا الكلام يجد هوى في نفسه، يريد أن يميل، يريد أن يركن، أن يطلب السلامة. الله جل جلاله يبين أنه لا سلامة. قال جل من قائل: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. شيئا قليلا، ولولا حرف امتناع لوجود، ولولا أن ثبتناك أي بالوحي بتثبيت قلبك، ولولا أن ثبتناك لقد كدت، وكاد من أفعال المقاربة، لقد كدت تركن، تركن أي تميل، تركن أي تميل إليهم، إلى هؤلاء المشركين الذين يريدون فتنتك، لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. الله جل جلاله يمتن على نبيه صلى الله عليه وسلم بأنه قد ثبت فؤاده وربط على قلبه وأيده بالوحي المعصوم، فلم يمل إليهم قليلا ولا كثيرا. ولولا هذا التثبيت لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. قال بعض المفسرين بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ركن إليهم، وإنما قول ربنا جل جلاله لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، والمراد به وفد ثقيف. وإن كادوا ليركنونك أي ينسبون إليك أنك قد ركنت إليهم ورضيت باقتراحهم، مثل ما تقول لإنسان: يا هذا كدت تقتل نفسك، أي كدت تجعل الناس يقتلونك. يعني لو أن إنسانا قد تكلم بشيء مثلا أو فعل شيئا يجر عليه ضررا، فبعض الناس يقول له يا هذا كدت تقتل نفسك، وليس مراده بأنه يفعل ذلك بنفسه، وإنما سيفعل به ذلك الناس. فهذا هو المعنى، لقد كادوا أي وفد ثقيف أو كفار مكة يركنونك، ينسبون إليك الركون إليهم والرضا باقتراحهم. وقال بعض المفسرين الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمراد غيره، المراد غيره، مثل ما مر معنا في قول ربنا جل جلاله ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين، وفي قول ربنا فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، وفي قول ربنا ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك ونحو ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام ما يقع منه شيء من ذلك، فالله جل جلاله يبين أنه ثبت نبيه صلى الله عليه وسلم، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. وها هنا إخوتي وأخواتي نعلم يقينا بأن الثبات على دين الله والثبات على أمر الله مطلب الصالحين وأمل المخلصين، فقد كان من أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. لماذا؟ لأن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن، فمن شاء الله أقامه ومن شاء الله أزاغه، من شاء الله أقامه أي أقامه على الحق جعله على الصراط المستقيم، ومن شاء الله أزاغه. ولذلك لا يستغني الإنسان عن طلب الثبات. فما هي وسائل الثبات على دين الله عز وجل حتى نلقاه؟ أول هذه الوسائل إخوتي وأخواتي الإقبال على القرآن الكريم. القرآن الكريم هو وسيلة الثبات الأولى، فكل كتاب الله تاليا ولآياته متدبرا، فإنه حبل الله المتين وهو الصراط المستقيم، من قال به صدق ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، لا تزيغ به الأهواء ولا تشبع منه العلماء ولا تلتبس به الألسنة ولا يخلق على كثرة الرد. هذا القرآن الكريم وسيلة الثبات. الله جل جلاله قال وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. لماذا كان القرآن الكريم وسيلة للثبات؟ لأنه يعطيك التصورات الصحيحة والتعاليم الواضحة، لأنه يدحض شبهات المشركين والمنافقين ومن في قلوبهم مرض، لأنه يقص عليك أحسن القصص. القرآن الكريم زاد إيماني في الطريق الطويل. ثم ثانيا العمل الصالح، العمل بشرع الله عز وجل. من يريد الثبات عليه أن يحافظ على الفرائض وأن يستكثر من النوافل، فإن ربنا جل جلاله قال يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، قال ابن عباس في الحياة الدنيا بالعمل الصالح وفي الآخرة بتلقينهم الجواب بداية من القبر. ولذلك لما حكى النبي عليه الصلاة والسلام ما يكون من فتنة في القبر وسؤال منكر ونكير، قالت أمنا عائشة ماذا أصنع يا رسول الله وأنا المرأة الضعيفة المسكينة؟ قرأ عليها هذه الآية يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. المواظبة على العمل الصالح للاستجابة لله عز وجل في أوامره واجتناب نواهيه، هذه وسيلة الثبات على دين الله. ثالثا إخوتي وأخواتي، تدبر قصص الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فإن ربنا قد أطال في ذكر هذه القصص تثبيتا لفؤاد نبيه صلى الله عليه وسلم وأفئدتنا من بعده. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، ما نثبت به فؤادك، تثبيت الفؤاد بتدبر هذه القصص. حين تقرأ في القرآن الكريم ما كان من شأن الخليل إبراهيم على نبينا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وكيف أن الحكم بإعدامه بتلك الوسيلة البشعة، قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، وكيف أنه صلوات ربي وسلامه عليه كان رابط الجأش ثابت القدم على دين الله ومطمئن الفؤاد بقدر الله، وما كان له من كلمة سوى حسبنا الله ونعم الوكيل كما أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام. ماذا كانت النتيجة؟ قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. ومن قبله نوح عليه السلام يسخر منه الساخرون ويستهزئ به المستهزئون ويطلقون حوله الشائعات والأباطيل فينسبونه إلى الجنون وينسبونه إلى طلب الدنيا، ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم، ويسخرون منه ويهزؤون به. فكان صلوات ربي وسلامه عليه ثابت القلب، إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. فكانت العاقبة أن الله جل جلاله نصره على من عادوه. وكذلك نبي الله موسى عليه السلام تأمل حين يخرج مع قومه مطاردا من مصر، ويرى قومه فرعون وجنوده من ورائهم وقد دنوا من البحر، فيقولون لنبيهم في حال من الهلع والخوف إنا لمدركون، فيقول صلوات ربي وسلامه عليه بلسان الحق المبين كلا لن ندرك، كلا إن معي ربي سيهدين، إن معي ربي سيهدين. الله جل جلاله ثبت قلبه في تلك الحال. وقل مثل ذلك في قصة أصحاب الأخدود، في قصة مؤمن آل فرعون، في قصة مؤمن آل ياسين، وغير ذلك من القصص التي ساقها القرآن. ثم رابعا من وسائل الثبات على دين الله الإلحاح على الله بالدعاء. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. كان من دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. وكان من دعائه اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير الثواب وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الحياة وخير الممات، وثبتني وثقل موازيني وحقق إيماني وارفع درجاتي وتقبل صلاتي وأسألك الدرجات العلى من الجنة. تسأل الله الثبات مثل ما قال الصالحون الذين كانوا مع طالوت وداود، ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. قال الله عز وجل وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. المؤمن يلح على الله عز وجل بهؤلاء الدعوات. ثم الوسيلة الخامسة إخوتي وأخواتي ذكر الله عز وجل. ذكر الله هذا هو الحصن الحصين يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. كأن وسيلة الثبات هي الذكر، ذكر الله. ولك أن تتأمل نبي الله يوسف عليه السلام لما تعرض لتلك الفتنة العظيمة حين دعته امرأة ذات منصب وجمال وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، بأي شيء استعصم؟ استعصم بذكر الله. قال معاذ الله، ما قال لها اغربي عن وجهي أو قال لها دعيني، ما اغتر بحاله وقال لها لن تستطيعي إغوائي، بل استعصم بالذكر. معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. فذكر الله عز وجل وسيلة للثبات على دين الله عز وجل. ثم سادسا من وسائل الثبات على دين الله سبحانه وتعالى الثقة بالطريق. الثقة بالطريق، هذا الطريق أيها المؤمن لست فيه وحدك، سار فيه من قبلك الأنبياء والشهداء والصالحون والعلماء العاملون. استشعر أخوة هؤلاء جميعا، أنك في طريق ناح فيه نوح وسار فيه إبراهيم وسار فيه موسى الكليم وعيسى روح الله ومحمد صلى الله عليه وسلم، وأنت على طريقهم. هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. الثقة بهذا الطريق، لست بدعا من الناس، لست بدعا من الناس. والآية التي قرأتها قبل قليل، وكأي من نبي قاتل، وفي قراءة قتل معه ربيون أي جماعات، قتل معه ربيون كثير، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. والله جل جلاله يخاطبني ويخاطبك، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وفي آية أخرى إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. أنتم تعملون لله وهم يعملون للشيطان. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. لا بد أن تثق بهذا الطريق الذي تسير فيه. ثم سابعا صحبة الصالحين، صحبة الصالحين. من صحب الصالحين ثبت الله فؤاده، قوى الله يقينه. هذا الصديق أبو بكر رضي الله عنه ثبت الله به قلوب الأمة لما نزلت تلك المصيبة العظيمة، موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قال القائل لقد عظمت مصيبتنا وجلت عشية، قيل قد قبض الرسول وأضحت أرضنا مما عراها، تكاد بنا جوانبها تسيل، فقدنا الوحي والتنزيل فينا، يروح به ويغدو جبرائيل، وذاك أحق ما سالت عليه نفوس الناس أو كادت تسيل، نبي كان يجل الشك عنا بما يوحى إليه وما يقول، عليه الصلاة والسلام. ثبت الله الأمة بأبي بكر، لما ارتد المرتدون ثبت الله الأمة بأبي بكر، لما منع الزكاة المانعون ثبت الله الأمة بأبي بكر رضي الله عنه، حتى قال بعض السلف ثبت الله الأمة برجلين، بأبي بكر يوم الردة وبأحمد بن حنبل يوم الفتنة، لما سرت فتنة القول بخلق القرآن وزاغ كثير من الناس وسكت بعض الناس ممن يعرفون الحق، أحمد رحمه الله جهر بمعتقده وثبت الله به القلوب. أسأل الله أن يثبت قلوبنا على الإيمان حتى نلقاه. ومع فاصل يسير أرجع بعده لاستكمال تفسير هذه الآيات، فكونوا معنا.
نبحر في آي القرآن فهما تفسيرا وبيان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله عز وجل ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. مضى معنا أن من وسائل الثبات على دين الله عز وجل الإقبال على القرآن الكريم، وكذلك المحافظة على العمل الصالح، كما قال ربنا جل جلاله: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن وسائل الثبات على دين الله الإكثار من الدعاء والإكثار من ذكر الله وصحبة الصالحين والثقة بالطريق، بأنك لست فيه وحدك، وإنما أنت امتداد لقافلة طويلة من المصلحين فيها الأنبياء والمرسلون والشهداء والصديقون والعلماء العاملون. كذلك إخوتي وأخواتي، من وسائل الثبات على دين الله الثقة بنصر الله، الثقة بنصر الله. فالله جل جلاله وعد وهو لا يخلف الميعاد، قال: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله لقوي عزيز. وقال جل من قائل: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وقال: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وكان هذا المعنى واضحا عند نبينا صلى الله عليه وسلم لما شكى إليه الصحابة وقد لقوا من المشركين شدة وعنة، قالوا: يا رسول الله، ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم: لقد كان يؤتى بالرجل ممن كان قبلكم فيمشط ما دون لحمه وعظمه بأمشاط الحديد، ويوضع المنشار على رأسه حتى يفرق بين رجليه ما يرده ذلك عن دينه، والذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم قوم تستعجلون. فالثقة بنصر الله عز وجل زاد عظيم للثبات على دين الله، بخلاف آخرين يريدون أن يأتي النصر اليوم، فإن لم يأتي اليوم فغدا، فإن لم يكن فبعد جمعة أو بعد شهر، فإن لم يكن فإنهم يتشككون ويتراجعون. لا، الله جل جلاله لا يعجل لعجلة أحدنا، عليك العمل، والله جل جلاله يأتي بالنصر متى شاء، وهو سبحانه لا يخلف الميعاد. ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. يقول الله عز وجل: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذن لو فعلت ذلك لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. ضعف الشيء مثله مرتين، وقد يطلق الضعف على النصيب، كما قال جل من قائل: لكل ضعف ولكن لا تعلمون، أي لكل نصيب من العذاب. فضعف الشيء المراد في هذه الآية مثله مرتين، وبمعنى أن الإنسان إذا علا قدره وعظم شأنه فالمخالفة الواقعة منه ليست كالمخالفة الواقعة من سائر الناس. وهذا المعنى في قول ربنا أيضا: يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. وبعض الناس قال: وكبائر الرجل الصغير صغائر وصغائر الرجل الكبير كبائر. الصغائر إذا صدرت من الكبير عظيم الشان المقتدى به فإنها كبائر، أما الكبائر إذا صدرت ممن هو من الهمل أو من الرعاع فإنها لا تعد شيئا. وكبائر الرجل الصغير صغائر، وصغائر الرجل الكبير كبائر. فالله جل جلاله يبين بأن عظيم الشان إذا وقعت منه المخالفة فعقوبته عظيمة. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات، أي عذابا في الحياة وعذابا عند الممات، أي في الدنيا والآخرة. وقيل بل المراد إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات، ضعف الممات عذاب القبر، وضعف الحياة أي حياة الآخرة، العذاب في الآخرة. وابن عاشور رحمه الله يرى أن ذلك كله في الدنيا على تقدير فيه إذا لأذقناك ضعفا في الحياة والممات، ضعفا في الحياة والممات، بمعنى أنك في الحياة لا يظهر أمرك، لا يعلو شأنك، وترى عدوك الكافر وقد علا وظهر، ثم بعد ذلك عند الممات نسأل الله العافية تموت مكمودا محسورا وتعاني الحسرات والآهات. وهذا صنيع نسأل الله العافية بعض الناس مثلا ممن أنكر السنة وجحدها وكتب كتابا كان بتمويل من الرافضة يسخر فيه من أبي هريرة رضي الله عنه ويسميه شيخ الضميرة، ويتهمه اتهامات باطلة بأنه كان يفتري الأحاديث ويؤلفها، ثم بعد ذلك ماذا كانت عاقبته في الدنيا؟ نال من المؤمنين البغض والإبعاد، وكتبت الكتابات في تزييف باطله والرد على منكراته وترهاته، ثم بعد ذلك عند الموت نسأل الله العافية تغير وجهه وامتقعت سحنته واسود لونه وصار يصرخ ما لي ولأبي هريرة، ما لي ولأبي هريرة. أذاقه الله ضعف الحياة وضعف الممات، لما؟ لأنه آتاه الله آياته فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، فكان من الغاوين، فكان هذا جزاءه. وقل مثل ذلك في كل من افترى على الله كذبا أو بدل نعمة الله كفرا وقال على الله بخلاف ما يعلم. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. الله أكبر، إن خذلك الله من ذا الذي ينصرك؟ إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا، وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها، وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. هناك موضع قد اختلفت فيه القراءة في قول ربنا جل جلاله لا يلبثون خلافك إلا قليلا، هذه قراءة الكوفيين الثلاثة عاصم في رواية حفص وحمزة والكسائي وقراءة ابن عامر، وقرأها ابن نافع وابن كثير وأبو عمرو وشعبة عن عاصم وإذا لا يلبثون خلفك إلا قليلا، والمعنى واحد، فهما لغتان كما في قول ربنا جل جلاله فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، خلاف رسول الله أي خلفه، هذه كلهم قرأوها خلاف رسول الله، أما ها هنا فقرأت خلاف خلافك وخلفك، وإذا لا يلبثون خلافك وإذا لا يلبثون خلفك، وعلى القراءتين المعنى بعدك. ما سبب نزول هذه الآية؟ كما تقدم معنا في صدر السورة بأن بعض المفسرين قالوا بأن هذه الآية مدنية، قالوا نزلت في شأن اليهود، فإنهم أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حسدوا مقامه بالمدينة، فقالوا له: يا محمد، أرض الأنبياء هي أرض الشام، فلو خرجت إليها ونزلت بها آمنا بك واتبعناك. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يخرج حرصا على إيمانهم وطمعا في إسلامهم، فلما وصل على مرحلة من المدينة نزلت هذه الآية فرجع وقال: المحيا محياكم والممات مماتكم. هذه مروية عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. وقال عبد الرحمن بن غنم بأن النبي عليه الصلاة والسلام خرج إلى تبوك يريد المقام بالشام، ولكن نزول هذه الآية أعاده إلى المدينة. لكن الحافظ أبا الفداء ابن كثير رحمه الله زيف هاتين الروايتين، قال: في هذا الإسناد نظر، فإن نبينا عليه الصلاة والسلام ما خرج إلى تبوك بطلب من اليهود ولا بأمر منهم، بل استجابة لقول ربنا جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، ولقوله جل جلاله: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وطلبا لثأر من قتل من أصحابه في مؤتة كزيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة رضوان الله عليهم أجمعين. ولذلك نقول بأن هذه الآية نازلة في شأن كفار قريش الذين حرصوا على إخراج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة وتآمروا عليه، كما قال ربنا: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فتآمروا عليه وأخرجوه، فلم يلبثوا بعده إلا قليلا، أخرجوه صلوات ربي وسلامه عليه، ما مضى على ذلك سوى سنتين حتى أخرجهم الله من مكة إلى بدر حيث لقوا حتفهم، وضرب الله الذل والصغار على من بقي منهم، فقتل 70 من سراتهم وأشرافهم من أمثال أبي جهل ابن هشام المخزومي وأمية بن خلف الجمحي وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد ابن عتبة والنضر بن الحارث وعقبة ابن أبي معيط وغيرهم عليهم لعائن الله. وأسر 70 أيضا من أشرافهم من أمثال سهيل بن عمرو العامري رضي الله عنه الذي أكرمه الله بالإسلام فيما بعد. فلذلك ربنا جل جلاله يمتن على نبيه عليه الصلاة والسلام: وإن كادوا ليستفزونك من الأرض. يستفزونك أي يقطعونك ويخرجونك من الفز وهو القطع، وقد مضى معنا هذا في قول ربنا: واستفزز من استطعت منهم بصوتك. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض. من الأرض الألف واللام لمعهود ذهني، المقصود مكة، كما في قوله تعالى: على لسان أخي يوسف فلن أبرح الأرض، مقصود أرض معينة وهي أرض مصر، فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي. وكما في قول ربنا: وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك. مكة من قريتك التي أخرجتك، فها هنا ليخرجوك منها أي من مكة. وإذن لو فعلوا ذلك لا يلبثون خلفك أو خلافك، قراءتان، إلا قليلا، لا يلبثون بعدك مستقرين هانئين في مكة إلا قليلا، هذا القليل سنتين أو سنة وبعض سنة، لا يلبثون خلافك إلا قليلا. قال جل من قائل: سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا، سنة أي سننا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا. الله جل جلاله يبين أن سنته ماضية، وأن أمره غالب، وأن قدره نافذ. وقد قدر جل جلاله أن الناس إذا عتوا عن أمر ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد، فإنه جل جلاله يمهلهم لكنه لا يهملهم. الله جل جلاله ينزل بهم نقمته ويحل عليهم لعنته، وينزل بهم مثلاته وعقوباته. قد فعل الله ذلك بقوم نوح فأغرقهم، وفعل الله ذلك بعاد فأرسل عليهم ريحا صرصرا عاتية، وبثمود فأرسل عليهم الصعقة أو الرجفة، وبمدين فأرسل عليهم عذاب يوم الظلة، إنه كان عذاب يوم عظيم. وفعل ذلك بفرعون اللئيم فأغرقه وأخذه أخذ عزيز مقتدر، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. هذه سنة ماضية، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا، النون نون العظمة. الله جل جلاله يطمئن نبيه صلى الله عليه وسلم بأنه ناصره ومؤيده ومثبته، صارف عنه شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار، عاصمه من الناس، منتقم له ممن عاداه. متى يكون ذلك؟ الله جل جلاله قال: وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. الله جل جلاله وقت لحلول ذلك العذاب أجلا، لكنها سنة ماضية، سنة لا تتخلف، سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا. ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم لما خرج من مكة مهاجرا مستخفيا ومعه صاحبه الصديق رضي الله عنه، نظر إليها وقال: والله إنك لأحب البلاد إلي، ولولا أن قومك أخرجوني ما خرجت. فأنزل الله عليه قوله: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. الله جل جلاله يطمئنه: أنت الآن قد أخرجت، لكنك عما قريب راجع حال كونك منتصرا مرفوع الهامة موفور الكرامة. سيمكنك الله عز وجل من أعدائك. ما مضت على هجرته صلوات الله وسلامه عليه سوى 8 سنين. رجع عليه الصلاة والسلام، دخل مكة في جيش يسير كالسيل لا يعرف أوله من آخره، ودخل عليه الصلاة والسلام متواضعا متخشعا متأطئا رأسه متواضعا لربه جل جلاله. ولما سمع قائلا يقول: اليوم يوم الملحمة، قال: بل اليوم يوم المرحمة، اليوم يوم المرحمة لا يوم الملحمة. عفى عليه الصلاة والسلام وصفح صلوات ربي وسلامه عليه. وهذا الذي يليق به عليه الصلاة والسلام: إذا رحمت فأنت أم أو أب هذان في الدنيا هما الرحماء، وإذا أخذت العهد أو أعطيته فجميع عهدك ذمة ووفاء. صلوات الله وسلامه عليه. ربنا جل جلاله يطمئنه: سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا، ولا تجد لسنتنا تحويلا. ولذلك عليه الصلاة والسلام أول ما بدأ بالطواف شكرا لنعمة ربه، صلى 8 ركعات كما في حديث أم هانئ رضي الله عنها. بعض العلماء يقولون هي صلاة الشكر، أو بعضهم يسميها صلاة الفتح، والمالكية رحمهم الله يقولون بل هي صلاة الضحى، هي صلاة الضحى، وإنما المشروع الثابت من فعله سجدة الشكر كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بشر بأمر يسره خر لله ساجدا، يسجد سجدة الشكر. إخوتي وأخواتي، هذه الآيات الكريمات فيها بيان عظيم جهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما كان جهادا كما يخطر ببال كثير من الناس إذا ذكرت كلمة الجهاد بأن القتال، القتال ليس إلا نوعا من أنواع الجهاد، وإنما كان جهاده صلوات ربي وسلامه عليه الأول ثباته أمام تلك الفتن والمغريات، ثباته أمام تلك العروض التي يتبارى المشركون في تقديمها إليه، ثباته صلوات ربي وسلامه عليه في جدالهم، ثباته على رأيه، والرأي قبل شجاعة الشجعان هي أول، هو أول وهي في المقام الثاني أو في المكان الثاني. النبي عليه الصلاة والسلام كان ثابت القدم، ولذلك لما ظن بعمه أنه خاذله صدع صلوات ربي وسلامه عليه بأمره، قال له: والله يا عم، لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو تنفرد دونه هذه السالفة، هذه السالفة، أنا سأصدع بأمر الله كما أمرني، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. ولذلك إخوتي وأخواتي، المداهنة، المداهنة لا تثمر خيرا، المدارات مشروعة، المداهنة ممنوعة. المدارات مشروعة، ما هي المدارة؟ بذل الدنيا من أجل الدين، بذل الدنيا من أجل الدين. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام تألف ناسا بالمال، بالمال تألف ناسا ببعض الجاه، مثل ما قال: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. وتألف ناسا بالكلمة الطيبة، بالكلمة الطيبة، تألف ناسا بالمال كصفوان بن أمية، ما زال يعطيه ويعطيه حتى صار أحب الناس إليه. تألف ناسا بالصفح عنهم والإعراض، والإعراض، كما فعل مع فضالة الذي هم بقتله ويطوف حول الكعبة يوم الفتح. النبي عليه الصلاة والسلام وضع يده على صدره ودعا بدعوات، وضع يده على صدر هذا الفاتك الذي يريد أن يغدر به، ودعا له بدعوات متبسمة. يقول فضالة رضي الله عنه: فوالله ما خلق الله نسمة أحب إلي منه. هذه المداراة، هي جائزة مع الأعداء، أن تبذل الدنيا من أجل الدين، تبذل مالا، تبذل جاها، ابتسامة وما إلى ذلك. أما المداهنة فهي بذل الدين من أجل الدنيا، بذل الدين من أجل الدنيا، هذا هو الممنوع. قال الله عز وجل: ودوا لو تدهنوا فيدهنون، ومعاذ الله أن يفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودوا لو تدهنوا فيدهنون، أي تميل إلى بعض باطلهم فيميلون إليك. هذه المداهنة هي الممنوعة وهي المحظورة وهي المقبوحة، والتي ينبغي أن يحذرها المؤمن من أجل أن يثبته الله عز وجل على الحق ويسلمه. قال جل من قائل: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. إذا لوالوك وصافوك. سبحان الله، لوالاك أعداء الله وصافوك في الدنيا، ماذا تستفيد؟ هب أنهم فعلوا ذلك، صاروا لك أولياء وأصفياء، يوم القيامة هل ينفعونك؟ قال الله عز وجل: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. وفي هذه دروس لنا معشر الدعاة إلى الله ومعشر المسلمين عموما. أسأل الله أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة.